أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. انتهينا من سورة العلق المباركة تفسيرا وعرجنا على الروايات الواردة فيما يخص هذه السورة بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر، بمعنى أن تكون هناك روايات ناظرة إلى موضوعات طرحت في هذه السورة، وقلنا هذا الميدان لا زال بكرا ولم يتوفر مثل هذا الجهد عند المفسرين لأسباب، منها أن هذه السورة في المصحف الشريف في الجزء 30 بينما هي بداية النزول بداية التنزيل، فحينما يهتم المفسر في بداية أمره بالتفسير يكون نشيطا عادة ويكون مستعدا لأن يدلي برأيه بشكل تفصيلي، بينما إذا بقيت هذه السورة في تفسيرها إلى آخر المصحف كما نلاحظ أكثر كتب التفسير حينما تنتهي إلى السور الأخيرة تنضب المعلومات وتقل وكأنها تجوف ولا نجد بحوث تفصيلية فيها في هذه التفاسير. طبعا هناك توجيه آخر يمكن تقديمه وتبرير للمؤلفين قدس الله أسرارهم، وهو أنهم قد أعطوا هذه المعلومات في سور سابقة في بداية المصحف فيتجنبون التكرار، هذا أيضا توجيه آخر لنضوب وقلة العطاءات التفسيرية والمعلومات في السور الأخيرة من القرآن الكريم في التفاسير الجامعة الشاملة. بينما نحن بدأنا بسورة العلق ورأينا ما فيها من عطاء كبير وزخم وكم هائل من المعلومات، ولهذا وقفنا بشكل تفصيلي عند المفردات وعند المفاهيم. وأما الروايات التي وردت فيما تخص هذه السورة بشكل مباشر، إما ثواب قراءتها وإما ما يرتبط بنزولها أو ما يرتبط ببعض المفردات التي جاءت في هذه السورة. وأمس لاحظنا الروايات التي ذكرت بأن هذه السورة هي من أول ما نزل وهي أول ما نزل من القرآن، وهي من العزائم التي يجب فيها السجود عند قراءة آية السجدة. طبعا النص الذي أنا أتابعه الآن معكم هو نص كنز الدقائق. كنز الدقائق هو كتاب تفسيري يعتمد الروايات، يعني هو ربما تفسير بالمأثور أكثر من غيره، وإن كان يجمع إلى جانب التفسير بالمأثور آراء المفسرين الآخرين أيضا. وطبعا هنا اللص الذي قرأناه أمس ربما حصل فيه شيء من الخطأ، لأنه بعد أن ذكر الحديث في نزول هذه السورة يبدو أن المفسر باعتبار عنده قدرة تفسيرية فهو يفسر مستقلا أيضا، يعني بالإضافة إلى الاستشهاد بالأحاديث يستفيد من رصيده العلمي ويفسر هذه الآيات. قلنا بالنسبة إلى الباء أو الباء في البسملة الاحتمالات التي ذكرت هنا احتمالان، أنها للافتتاح أو للاستعانة، وقد جمعنا بين الرأيين وقلنا يمكن أن يعني إذا قلنا بأنها الاستعانة، لكن الاستعانة بأن تكون في بداية كلمة يعني مع الافتتاح، والافتتاح فيه استعانة. هذا رأي ثالث. اقرأ باسم ربك الذي خلق، هنا عدم ذكر المخلوق كان له دلالة العموم، حذف المفعول بإمكانه أن يدل على العموم لأنه يشمل كل عملية الخلق، فتكون كل المخلوقات داخلة في هذه الآية ومرادة. ثم التأكيد على خلق الإنسان، خلق الإنسان من علق. طبعا هنا يذكر احتمالين، احتمال الأول خلق الإنسان أو الذي خلق الإنسان، يعني كأن الذي كرت، اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان، إذا كان بدل فيفيد التكرار. إذن فائدة هذا هو يقول الإبهام ثم التفسير تفخيما لخلقه ودلالة على عجيب فطرته، لأن السورة ناظرة إلى الإنسان، فإذن ذكر الخلق مرتين في هذه الدلالة. طبعا نحن استفدنا شيء آخر، قلنا أن هذا التكرار ليس فقط من أجل بيان أهمية الإنسان، وإنما الله سبحانه وتعالى في نصوصه الخالدة حينما يقول اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق كل المخلوقات، خلق الكون، خلق الموت والحياة لكل الكائنات، هذا مقصود. لماذا؟ لأن هناك نظام كوني والإنسان يعيش في هذا النظام الكوني، فذكر خلق الإنسان لوحده من دون ذكر النظام الكوني إعطاء صورة ناقصة عن الإنسان وبيئة الإنسان. أين يعيش هذا الإنسان؟ هذا المخلوق هو جزء من منظومة من المخلوقات. هذه الرؤية مقصودة للقرآن الكريم، ليس فقط الكلام في تفخيم الإنسان وبيان أهمية الإنسان، وإنما لهذه المعلومة آثار كبرى في تعليم الإنسان، في تربية الإنسان، في أن يكون الإنسان، أن لا يشعر الإنسان بأنه يعيش منفردا منعزلا في هذه الحياة، وإنما مع تسبيحة الكون يسبح له ما في السماوات وما في الأرض. فإذا طغى الإنسان ولم يسبح، هنا يكون النشاز، يكون الاستثناء، هنا يكون اللوم، وله أسلم من في السماوات والأرض. هذا تأكيد قرآني، يعني نصوص قرآنية كثيرة تؤكد على أن الكون يسير ضمن نظام، فكيف يتمرد الإنسان على هذا النظام؟ هذا يخالف فطرة الكون وفطرة الحياة وفطرة الإنسان. ومن هنا يأتي النهي لهذا الطاغي، أو قوله تعالى لئن لم ينتهي، لأنه يجب أن ينتهي هذا الإنسان، ينبغي أن يسير باتجاه النظام الكوني ولا يسير عكس النظام، عكس التيار. سير الإنسان عكس التيار معناه أن الإنسان سوف يتعثر في مسيرته وفي حياته. فإذن هناك دلالات للنص، ينبغي استنطاق النص في هذا المجال، يعني ليس فقط تأكيد وليس فقط تفخيم للإنسان، وإنما هو بيان لحقيقة كبرى تحيط بالإنسان. الذي خلق، خلق الإنسان من علق. فذكر الخلق مرتين، خلق عامة المخلوقات، خلق الكائنات، ثم خلق الإنسان، يمكن أن تكون لهذه الدلالة المهمة المؤثرة على شعور الإنسان وعلى فهم الإنسان لموقعه في الحياة، يعني يفهم بيئته، كل إنسان يتمحور أو بإمكانه أن يقرر كيفية السلوك في أي مكان كان، بشرط أن يعرف أين هو. رحم الله امرأ عرف من أين وإلى أين وفي أين. معرفة البيئة، معرفة الظرف الذي يعيش فيه الإنسان، تؤثر على قراراته وعلى سلوكه. ولهذا إذا عرف الإنسان أنه يعيش في هذا الكون المخلوق لله سبحانه وتعالى، العبد لله، فكيف يتمرد على عبوديته لله سبحانه وتعالى؟ وهذه نقطة مهمة جدا معرفيا، ومهمة من ناحية نفسية وأخلاقية وعملية، تؤثر على سلوك الإنسان. خلق الإنسان من علق. المعروف عند المفسرين أن علق جمع علقة، وطبعا ذكرنا آراء أخرى أن علق قد يراد به يعني شيء له تعلق، فالجانب الاجتماعي مفروض في هذه العبارة. هنا يطرح احتمال آخر، احتمال ثالث، صاحب كنز الدقائق، فيقول خلق الإنسان من علق، هذا علق جمعه، يعني جمع العلقة، لأن الإنسان في معنى الجمع. الإنسان يعني جنس الإنسان أو نوع الإنسان، ونوع الإنسان مجموع، فأيضا هو جانب اجتماعي. فهذا يضيف إلينا نكتة جديدة إلى النكات السابقة، وهي أنه إذا أخذنا علق الجانب المادي من وجود الإنسان، تعلمون وقرأتم نصوص أخرى من نطفة فعلقة فمضغة، هناك ذكر النطفة فقط، بينما هنا ذكر العلق والجمع وأفاد الجمع، فكأنه يشير إلى جماعة الإنسان الذين تكونوا من كل واحد من علقة. فالجانب الاجتماعي أو الرؤية الاجتماعية هنا تكون ملحوظة في هذا الجمع. خلق الإنسان يعني جنس الإنسان، يعني أفراد الإنسان، أفراد هذا النوع خلقهم من علق، كل واحد من علقة. الاهتمام ببيان الجمع أو الجانب الاجتماعي هو واحد من الاهتمامات القرآنية، لأن القرآن جاء لإدارة هذا الجمع الإنساني ولتربية هذا الجمع الإنساني، كما نقرأ في قوله تعالى والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم، لا على كل واحد منهم، يتلو عليهم آياته ويزكيهم جمع، ويعلمهم جمع. الاستفادة من صيغ الجمع تفيدنا في الاستنباط أن هناك جانب جمعي أو مجموعي أو اجتماعي ملحوظ في هذه الآيات، وإلا كان بإمكانه أن يذكر كل فرد لوحده ويتكلم مع فرد الإنسان، لا يتكلم مع جمع الإنسان. ولما كان أول الواجبات معرفة الله نزل أولا ما يدل على وجوده، فالله سبحانه وتعالى في هذه السورة بدأ بتعريف الإنسان بالله قبل أن يعرفه بنفسه، وهذه نقطة مهمة جدا من ناحية معرفية، أن الإنسان كما في بحوث الشهيد أستاذنا الكبير قدس الله سره، أن هوية الإنسان قائمة ومتقومة بالله سبحانه وتعالى. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. الله أقرب إلينا من أنفسنا، فإذا أردنا أن نعرف أنفسنا ينبغي أولا أن نعرف الله، ولمعرفة الله لا نحتاج إلى معرفة خلقه. يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته، بك عرفتك وأنت دللتني عليك ودعوتني إليك، ولولا أنت لم أدري ما أنت. لاحظوا هذا منهج أهل البيت، منهج قرآني. يعني الله بدأ ليعرف الإنسان بنفسه، أولا بدأ بتعريف العلة الموجدة للإنسان وهو الله سبحانه وتعالى، ثم عرف الإنسان بأنك مخلوق من علق. الذي خلق الله الخالق البارئ المصور كما في آيات أخرى سوف تأتي، له الأسماء الحسنى، هذا هو الذي خلق الإنسان. فهوية الإنسان مرتبطة بالله سبحانه وتعالى. ومن هنا استفاد الشهيد الصدر أنه حينما نحذف من المعادلة هذا الوجود الإلهي الكامل المطلق لا يبقى شيء، لا يبقى شيء، والإنسان لا يبقى إنسانا، ويفقد كل شيء هذا الإنسان، لأنه قد جردنا هذا الكبير المطلق الخالق المتعال، أخذناه من وجود الإنسان، فيبقى الإنسان لا شيء. ومن هنا نقدنا العلوم الإنسانية الحديثة التي جردت هذا المفهوم، وأخذت وفي الحقيقة سرقت من الإنسان أعز ما لديه، وحذفت هذا الكائن الأساسي الذي يتقوم به الإنسان. فالعلوم الإنسانية كلها علوم ناقصة، لأنها أغفلت أو تغافلت عن هذه الحقيقة بحجة أننا نتكلم في الإنسان المادي، فلماذا ندخل عناصر غير مادية في وجود الإنسان ونفتح لها حساب؟ لماذا نتكلم عن الله؟ بينما الشهيد الصاد كان يؤكد في النظرية الاجتماعية في التعريف الإنسان بأن هذا الكائن الكامل المطلق إذا دخل في المعادلة فإنه يغير كل شيء، وإذا حذف من المعادلة أيضا يتغير كل شيء. وهذه نقطة مهمة جدا، يعني الذي يدخل في حساباته أن هناك إله خالق عليم حكيم قدير حي متعال له الأسماء الحسنى والصفات العليا، هذا الذي يدخل في وجود الإنسان يعطي للإنسان مفهوم جديد عن نفسه وعن الحياة وعن الكون. وإذا حذفنا هذه المقولة من وجود الإنسان فيبقى وجودا فارغا، يبقى هذا الإنسان كائنا لا قيمة له، لأنه افتقد أعز ما لديه. ولهذا نقرأ الكلمة الشهيرة عن الإمام أبي عبد الله الحسين عليه السلام: إلهي ماذا فقد من وجدك، وما الذي وجد من فقدك، أو ماذا وجد من فقدك؟ من فقد الله لا يملك شيئا، ومن وجد الله فهو يملك كل شيء. هذه نقطة مهمة جدا يمكن استفادتها من هذا الترتيب الذي جاء في صدر السورة: ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم، هذا التكرار قلنا أقل ما يعني المتيقن هو أنه تأكيد، فالتكرار الذي يفيد التأكيد يأتي لبيان أهمية القراءة، وربما يكون مع فارق، لأن القراءة الأولى مطلقة: اقرأ باسم ربك الذي خلق. اقرأ ماذا؟ لم يقل ماذا تقرأ، وحذف المتعلق يفيد العموم. هذا رأي طبعا، كان هذا الرأي أيضا يتضمن أو له آراء أخرى متصلة به، أن المتعلق هنا لوضوحه محذوف، وهو ما يوحى إليه. يعني اقرأ القرآن الذي يوحى إليك، اقرأ هذه السورة التي توحى إليك، اقرأ باسم ربك الذي خلق. قالوا اقرأ الثانية: اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. من هذه القرينة، قرينة ربك الأكرم الذي علم بالقلم بالقلم، كأنها تريد أن تقول اقرأ وأنت المتعلم من الله، وزكاة العلم إنفاقه، فأنت تقرأ باسم من علمك لتكون معلما ومبلغا للآخرين. وإن لم تأتي كلمة اقرأ للتبليغ، اقرأ على الناس، ولكن ما يلازم هذا المعنى الصريح اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، فأنت تقرأ باسم معلم علمك ما لم تكن تعلم. فما هو واجبك تجاه هذا المعلم؟ هو أن تعلم الناس، وزكاة العلم إنفاقه، فأنت متعلم من معلم أكرم الأكرمين، فأيضا أنت تكون كريما في بذل علمك للآخرين. هذا بالملازمة يمكن أن يكون مستفادا، أو يراد إيحاؤه إلى السامع المتلقي، أن يوحى إليه بأنك أخذت العلم كما يقال بلا أن تدفع شيئا، أخذت العلم مجانا، فإذا أريد منك بذله بالمجان هو هذا أول واجباتك. فلماذا تطالب على العلم، على التعليم مالا ونقدا، وأنت قد تعلمت مجانا؟ تلك إذن قسمة ضيزى. ومن هنا يحتاط بعض العلماء في أخذ أجرة على التعليم. لماذا؟ التعليم من الواجبات أولا، ولا أجرة على الواجب. ثانيا، حينما أنا أعلم فأنا قد تعلمت مجانا، فكيف أخذ أجرة على ما حصلت عليه مجانا؟ من حاز ملك هنا؟ هل تأتي هذه القاعدة؟ أنا حصلت على العلم فأصبحت مالكا له فأبذله بمال. هنا مجال للبحث في هذا الجانب. على أي حال، فمن قال أنه اقرأ الثانية للتبليغ أو اقرأ في الصلاة، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، فحينئذ يكون الأمر بالقراءة أمرا بالقراءة على الآخرين. أول تقرأ لنفسك، ومعلم نفسه ومؤدبها أحق بالتقدير، كما في نص الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. تقرأ لنفسك أنت تتعلم، ثم تقرأ على الآخرين لتعلمهم. فهنا في الحقيقة هذا النص تكفل بيان أمرين مهمين: بناء الذات وتربية الآخرين. بناء الذات، يعني الإنسان يهتم بإصلاح نفسه، بتزكية نفسه، وثم يقوم بتزكية الآخرين من خلال التعليم. وربك الأكرم، الأكرم أفعل تفضيل، الزائد في الكرم على كل كريم، وهذا يفيد الأكرمية المطلقة. ولهذا نقول أكرم الأكرمين، أفعل التفضيل على الإطلاق، كما في نصوص أخرى بأنه أكرم الأكرمين، لأن أفعل التفضيل حينما تتحلى بالألف واللام تفيد هذا المعنى الأكرم، أي الأكرم من غيره على الإطلاق. ومعنى أنه الأفضل، يعني لا يوجد من يوازيه أو يفوق عليه، فهو الأكرم بالنسبة لمن سواه. والكرم هو الإنعام بلا عوض، وهذا شأن الله سبحانه وتعالى، أن يكرمنا، أن يعطينا بلا عوض. فإذا طالبنا بالأجر كما في أجر الرسالة، فإنما يطالبنا بالأجر الذي يعود لنا أيضا، يعني يطالبنا بأجر، وما سألتكم من أجر فهو لكم، أجر الرسالة، مودة أهل البيت، مودة ذوي القربى، هذه المودة يعود عطاؤها على نفس الإنسان الذي يطالب بالأجر. فإذا لا يوجد عوض، كل ما يبذله، كل ما يعطيه الله لمخلوقاته فإنما يعطيهم بلا عوض. والكمال القرب من الله الذي سوف يأتي في آخر السورة هو الاقتراب من هذا الكمال. يعني الإنسان البخيل يصبح كريما ويتعالى في مقام الكرم حتى يقترب من أكرم الأكرمين، فكلما اقترب كلما أكثر أصبح أكثر عطاء وبذلا. وهذا معنى الاقتراب. يعني المعنى الحقيقي الاقتراب ليس اقترابا ماديا، لأن الله ليس بجسم وليس له مكان ولا زمان، وإنما الاقتراب في كمالاته. والأقرب إلى الكامل المطلق هو الذي يكون قد حاز على صفاته بالمقدار الممكن له، هذا هو الأقرب. ولهذا قال الكريم: فإنه ينعم بلا عوض ويحلم عمن عصاه من غير تخوف، بل هو الكريم وحده على الحقيقة. طبعا هذه نقطة أيضا، يعني إذا قارنا الكرم الإلهي بكرم غيره، رحمة الله برحمة غيره، نقول الله أرحم الراحمين، أرحم من كل رحيم، أرحم من الأبوين. حينما قارن النبي صلى الله عليه وآله بين رحمة الأم لطفلها ورحمة الله الخالق، يعني كم الفارق بين الرحمتين، فارق كبير جدا. فيمكن أن يقال بأن رحمة الله هي الرحمة الوحيدة، ولا توجد رحمة توازيها حتى تقارن بها. سبحانك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وحينئذ يكون ذكر وصف الأكرمية، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، يكون فيه دلالتان، أكثر من دلالة. الدلالة الأولى أنك تكسب العلم من أكرم الأكرمين، ممن هو أكثر عطاء من غيره، ولا تكسبه من بخيل، ولا تكسبه من كائن عادي، وإنما تكتسبه من أكرم الأكرمين. وأنت حينما تعلم وتبلغ الرسالة إلى الآخرين وتقوم بتزكية الآخرين، ينبغي أن تقترب منه فتكون معطاء وبذولا، حتى قال الله لنبيه طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. النبي صلى الله عليه وآله كان قد بلغ القمة في البذل والعطاء حتى كاد أن يتلف نفسه من أجل هداية الآخرين، يعني في قمة البذل وقمة العطاء. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم بالقلم قالوا بمعنى أنه علم الخط بالقلم، يعني علم الكتابة، فكأن النص أشار إلى القراءة والكتابة معا، ومتلازمتان هنا القراءة والكتابة، لأن القراءة تحتاج إلى أن يكون شيء مكتوب، المقروء يتوقف على الكتابة، والكتابة أيضا تعكس اللفظ والقراءة كما في المنطق الشيخ المظفر رحمة الله عليه، بأن لدينا وجود كتبي ووجود لفظي ووجود ذهني ووجود واقعي وخارجي. الوجود الواقعي للأشياء تؤخذ منه صورة في الذهن فيكون له وجود ذهني، يجعل له لفظ يدل عليه صوت مركب من حروف، يكون هذا وجود لفظي، وهذا الوجود اللفظي يشار إليه بعلامات بالخط والكتابة، ولهذا يكون الانتقال من المخطوط إلى الملفوظ إلى الوجود الذهني إلى الوجود الواقعي، وبسرعة الانتقال الإنسان بمجرد أن يقرأ شيء مكتوب ينتقل ذهنه إلى الوجود الواقعي، وهكذا تتكون هذه عملية التفكير وعملية الانتقال من مفهوم إلى مفهوم ومن واقع إلى آخر. فحينئذ العلم وهو اكتساب صور الأشياء الواقعية في الذهن والتركيب فيما بينها والاستنتاج والوصول إلى معارف وحقائق، هذا يتم من خلال الكتابة. فحينئذ الله سبحانه وتعالى جعل قانونا وهو أن يعلم الإنسان العلم بالكتابة، الكتابة بواسطة القلم، القلم هو وسيلة التصوير التي تعطي وجودا كتبيا لينتقل إلى وجود لفظي إلى وجود ذهني إلى وجود واقعي. فقوله تعالى الذي علم بالقلم أي علم الكتابة والخط بالقلم، لماذا؟ ليتحقق العلم للإنسان، يعني ينتقل من هذه المقدمات إلى المعلومة الواقعية المراد الوصول إليها. فإذا يصح أن يقال الذي علم بالقلم، يعني المحور الأساس في عملية التعليم هو القلم الذي يخط به الخط، وهذا التصوير الخطي. وليقيد به العلم ويعلم به البعيد، فيكون العلم مقيدا بالكتابة، يعني إذا كتب الطالب علمه قر ولم يفر، وإذا اعتمد على الحفظ فآفة النسيان وآفة الغفلة تعرض هذا المتعلم، وبالتالي يفر منه العلم فرارا والعلم فرار. وهكذا للذين يأتون من بعدنا للأجيال اللاحقة، الكتابة كتابتنا هي وسيلة انتقال علومنا إليهم. فالله سبحانه وتعالى يعلم الحاضر بالقلم ويعلم الغائب الآتي الأجيال المقبلة أيضا بالقلم. وطبعا هذا هو كان أحد التفاسير التي عرفت. وطبعا كان هناك أيضا تفسير آخر أشرنا إليه فيما سبق، أنه ما معنى التعليم بالقلم، كيف يكون القلم سببا للعلم أو معلما، يعني الله يعلم بواسطة القلم، وكيف أن جملة من الإبداعات والأمور التي يكتشفها الإنسان من خلال القلم، يعني من يأخذ القلم ليكتب أولا يكتشف ما عنده من علوم، لأنه بالكتابة يكون قد فهم أن ما لديه من تصورات ومن علوم هو استطاع أن ينقلها إلى الورق ويثبتها. فإذا كانت لديه شبهة أو كان لديه إبهام يتبين من خلال القلم أنه لا يحمل فكرة ناضجة، فبالقلم يكتشف قوته وضعفه، وهذا علم. من خلال الكتابة الإنسان يمتحن نفسه مدى قدرته على فهم الأمور، فهم المفاهيم والحقائق العلمية. بمقدار نضجه وبمقدار فهمه ينعكس على قلمه وعلى مكتوبه، فحينئذ يكتشف نقاط الفراغ ونقاط الخلأ، فيبادر إلى التعلم، يبادر إلى السؤال، يبادر إلى الاستفسار، فيكون القلم معلما بهذا المعنى. فالله يعلم بواسطة القلم، يعني جعل القلم وسيلة ليتعلم الإنسان من خلاله أنه من هو، ما هو مستواه، ما هي نقائصه، وماذا ينبغي أن يكتسب من علوم ومعارف. هذا أحد المراتب البسيطة للتعلم بالقلم. وهناك أمور أخرى تفيد الباحثين، تفيد المسؤولين عن البحوث الذين يريدون الاهتمام بتطوير الناشئة، تطوير الطلاب، طلبة العلوم الدينية، طلبة العلوم الجامعية، أنها بالقلم، بالتدوين، بالكتابة بإمكانك أن تربي الجيل وتربي الأجيال بالكتابة فقط، بالبحث والتحقيق بإمكانك أن تربي أجيال قوية وقادرة على أن تقتحم الميادين العلمية بكل جرأة. وهذه ببركة القرآن الكريم الذي فتح هذا الباب على مصراعيه وأعطى نظاما كاملا وشاملا في البحث والتحقيق، كما سوف يأتي إن شاء الله في تفسير قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. هذه الآية تتضمن منهجا ونظاما متكاملا في البحث والتحقيق، بالإمكان أن تكتب رسالة جامعية في هذا المجال استنادا إلى هذه الآية الكريمة التي رسمت الخطوط العريضة لمنهج البحث والتحقيق. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.